أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يخطر في بعض الأذهان وقع نطول بهذه المسألة. الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأن تحل لنا في المشكلة قائمة وستبقى قائمة إلى آخره، لأن البلدان بحاجة إلى طبات، وتوفر هذا الشرط وهو الاجتهاد قليل جدا. حتى من تتوفر فيهم هذه الشروط غير مستعدين للقيام بهذه المهمة. الكلام له ثمر عملية، نقدر نحل بها المشكلة إذا قلنا بأنه يجوز للمجتهد أن يأذن للعام للمقلد أن يتولى القضاء. إذا يمكن حل المشكلة موجودة، وتخريجها يكون يتم على هذا الأساس. وإذا شوية قاعد نطور بهذا الفرع، وصلنا إلى هذه النتيجة، أنه بحسب القواعد، بحسب ما لدينا من أدلة، لا نستطيع أن نعتمد على دليل واحد يثبت لنا صلاحية المقلد لتولي القضاء. دليل واحد واضح يثبت لنا هذه الصلاحية غير موجود. لكن نفس الوقت هم نعترف، لا نملك أيضا دليلا واضحا يدل على عدم الصلاحية، كما لا نملك دليل يدل على الصلاحية، لا نملك دليل أيضا يدل على عدم الصلاحية. المقبول عرفنا حالها، رواية عبد الله بن طلع عرفنا حالها، يبقى مسألة نصب القضاة من قبل النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما. هاي المسألة هي الحقيقة اللي تخلي الواحد شوية يتوقع. هذا اللي قلنا أمس، ما قلنا بأنه نستفيد من هذا الدليل، خلينا نسميه من هذا الدليل اشتراط الاجتهاد في تولي شنو؟ في تولي القضاء. اللي يعني اشتراط الاجتهاد ماذا يعني؟ عدم صلاحية غير المجتهد لتولي هذا القضاء. ما قلنا هالشيء، ما قلنا نستفيد من الاشتراط. لكن اللي قلنا أنه لا نستطيع أن نعتمد عليها لإثبات صلاحية المقلد لتولي ماذا؟ لتولي القضاء. من المناسب ليش اللي قلنا هذا؟ أنه ما يظهر من هذه الروايات أن من نصبوه للقضاء كان مقلداً بالمعنى الحرفي اللي نتحدث عنه الآن، وإنما على أغلب الظن كما قلنا أنهم كانوا يتلقون القواعد العامة في باب القضاء سماعا من المعصوم، أو ما هو بمنزلة السماع من المعصوم، ثم يحكم بما سمعه من المعصوم. هذا غير محل الكلام. نحن نتحدث عن مقلد لمجتهد، يستنبط هذا المجتهد الأحكام من الأدلة، يستنبط الأحكام من الأدلة، والمقلد يأخذ ما يستنبطه هذا المجتهد ويحكم به تعبدا، يأخذ ما يحكم به هذا المجتهد، ما يصل إليه نظره تعبدا ويحكم به هذا المقلد، يحكم بذلك الشيء. هذا محل كلامنا. هذا من يقدر نستدل على جوازه على صلاحية مثل هذا المقلد لتولي القضاء بماذا؟ بالنصب المعروف في زمانهما صلوات الله وسلامه عليهما. هناك كان يحكم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، أخذ من المصدر، يحكم بما يجزم بأن هذا هو حكم الله، وأن هذا هو العدل والقسط، وهذا هو ما أنزله الله. ذاك يحكم بهذا الشكل، لماذا؟ لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله.
ما هو بمنزلة السماء؟ يحكم بهذا، وسمع من النبي صلى الله عليه وآله أن يبين على المبتدع. عندما يحكم بذلك ويأمر المبتدع بإظهار المبين، هو جازم بأن هذا هو حكم الله، جازم بأن هذا هو حكم الله. أين هذا من محمد الكلام؟ مقلد لا يعرف شيئا من قول الله عز وجل، أعوذ من الشيطان الرجيم، القرآن الكريم. الروايات إذا دلت على صلاحية ذلك سميه مقلد، سميه مشكلة، تسميه مشكلة. إذا دلت على صلاحية شخص من هذا الحديث والشروط التي كانت على صلاحيته وتولي القضاء، من الذي يستفيد من صلاحية القضاء؟ من الأحكام؟ نحن المطوع تولي على تولي. ومن هنا نقول أنه كان الآن يتكلم بحسب القواعد الآن. من الواقع يقول على صلاحية غير المشكلة تولي القضاء فضلا عن ماذا؟ تولي المنصب والقضاء. ما إذا ما عدنا نجد شنو القاعدة المرة؟ تكتب القاعدة إن القاعدة تكتب لا يجوز لنا تقول لا هذا قضاء، لأن القضاء
يعني نفوذ حكم في حق المتخاصمين، والأصل أنه لا ينفذ حكم شخص في حق آخر إلا بدليل وإلا بحجة. ومن من الدليل على ماذا؟ على نفوذ حكم هذا العام في حق المتخاصمين. الأصل هيك يقتضي، الأصل يقتضي أن نقتصر في مخالفة الأصل على المتيقن، والمتيقن هو منه هو المجتهد، المجتهد ويبقى العام داخل تحت ماذا؟ تحت الأصل. حينئذ ينطرح سؤال آخر، وسلمنا كل هذه الأمور سلمناها، وأنه لا نلتزم بماذا؟ بصلاحية العام لتولي القضاء، لكن هل يجوز للمجتهد أن يأذن له بالرغم من عدم صلاحيته أن يأذن له في تولي القضاء؟ المجتهد يجوز له أن يأذن له بتولي القضاء بالرغم من عدم صلاحيته لتقريب أن عدم صلاحية المقلد لتولي القضاء، أو خلينا بتعبير آخر عدم جواز توليه القضاء، لم يثبت على أساس عدم صلاحيته لذلك. قلنا ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على عدم صلاحيته، كما ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على صلاحيته. إذن هو لم يثبت على أساس ثبوت عدم صلاحيته، وإنما في الحقيقة التزمنا بعدم جواز توليه القضاء من باب الاقتصار على القدر وتيقن في مخالفة الأصل. في مخالفة الأصل اقتصرنا على القدر المتيقن اللي هو المجتهد، ونتيجة هذا أن العامي والمقلد لم نجوز له ماذا؟ تولي القضاء. فمنع من تولي القضاء ليس قائم على أساس ثبوت عدم صلاحيته، وإنما قائم على أساس هذا قدر متيقن في مخالفة الأصل. ومن هنا يقال بأنه حيث يضم إلى ذلك، حيث لم يدل دليل على عدم جواز الإذن من قبل المجتهد، حينئذ نلتزم بجواز أن يأذن له ماذا؟ المجتهد. عدم جواز توليه القضاء ليس على أساس عدم صلاحيته حتى يقال بأنه كيف يأذن له المجتهد. وجواز عدم جواز الإذن أيضا لم يدل عليه دليل، ما دل دليل على أن المجتهد لا يجوز له أن يأذن إلما للعام في تولي ماذا؟ القضاء. فقد يقال بأنه نلتزم حينئذ بجواز الإذن من المجتهد للعام في تولي ماذا؟ في تولي القضاء. هذا الكلام في الحقيقة ما مطبوع، لأنه عدم الدليل على عدم الجواز ما يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. صحيح ما عندنا دليل يدل على عدم جواز الإذن، لكن ما يكفي أنه ما في دليل على عدم جواز الإذن في ماذا؟ في إثبات جواز ماذا؟ جواز الإذن. والسر واضح، أنه عندما نشك في محل كلامنا لابد من ماذا؟ لابد من الاقتصار على القدر المتيقن. دليل ماكو على عدم الصلاحية، على عدم الإذن، ولا أكو دليل على جواز الإذن. الشك في هيك مجالات في لابد من الاقتصار فيها على من على المتيقن، لما قلناه من أن مقتضى الأصل والقاعدة هو عدم نفوذ حكم في حق شخص ماذا؟ في شخص آخر. الشك في مقام ليس شك في حكم تكليفي حتى نجري بماذا؟ نجري بالبراءة والأصول المؤمنة. نقول خو ما قد دليل على هذا، ما قد دليل على هذا، فنشوف في جواز شيء تكليفا الأصل به شيء يقتضي شنو؟ جواز. نجري الأصول المؤمنة. مقام ليس من هذا القبيل، مقام اشتراط، مقام اشتراط الاجتهاد في ماذا؟ في تولي القضاء ونفوذ الحكم. فعندما نشك في أن الاجتهاد معتبر أو لا، اللي هو معنى أن العامي صالح لتولي القضاء على نحو يكون حكمه نافذا أو لا، إحنا ما عندنا أصل يقول بأنه بل يجوز الإذن له، حتى نقول أنه لم يدل الدليل على عدم جواز الإذن، فإذا الأصل يقتضي الجواز، بل الأصل يقتضي العكس تماما بناء على ما ذكرناه من أن القاعدة والأصل تقتضي عدم نفوذ كل حكم في حق الغير إلا ما دل عليه الدليل. فيكفي لعدم جواز الإذن عدم وجود دليل على جواز ماذا؟ لا جواز الإذن. فإذا لا تنتهي النوبة إلى التمسك بالأصول وأمثالها. قد يقال أيضا اعتراضا على ما ذكرنا، قد يقال بأنه نتمسك بأدلة ولاية الفقيه لإثبات جواز الإذن لمن؟ للمجتهد. أن يأذن المجتهد لمن؟ للعام. تمسك بعموم أو إطلاق أدلة ولاية الفقيه، فيجوز للمجتهد أن يأذن لغير المجتهد لتولي القضاء من باب أعمال ولاية الفقيه. الجواب عن هذا شنو؟ الجواب هذا أن أدلة ولاية الفقيه على تقدير تماميتها، أدلة اللفظية على تقدير تماميتها، مضمونها هذا كما تقدم، مضمونها أنه يثبت للمجتهد للفقيه ما للإمام عليه السلام من الولاية. هذا مضمونه، غاية ما يقال هو هذا، أنه كل شيء يثبت للإمام عليه السلام من الولاية يثبت لمن؟ يثبت للفقيه. هذا مضمون أدلة ولاية الفقيه. ومن الواضح أن التمسك بهذه الأدلة في مورد يتوقف على إثبات هذه الولاية أولا للإمام عليه السلام حتى تثبت بأدلة ولاية الفقيه لمن؟ للفقيه. إذن لابد من إثبات أن هذه الولاية ثابتة للإمام، الإمام عليه السلام له الولاية في أن ينصب غير المجتهد المقلد لتولي ماذا؟ لتولي القضاء. وهذا المطلب واضح، هذا المطلب احنا نشك به، نشك به نتيجة ماذا؟ نشك به، نشك به لأنه احنا نشك في أن الاجتهاد معتبر أو غير معتبر، مو شك، نشك في أن غير المجتهد له الصلاحية في القضاء أو ليس له صلاحية. اجتهاد معتبر في القضاء في خصوصة الخصومة أو ماذا؟ أو غير معتبر، معتبر غير معتبر يعني شنو؟ يعني معتبر شرعا أو غير معتبر شرعا. هذا نشك به، واضح؟ وإذا شكينا في أن هذا هل هو معتبر أو غير معتبر، ونقول على تقدير اعتباره، اعتبار الاجتهاد في تولي القضاء، ليس من شؤون الولاية نصب ماذا؟ نصب مثل هذا الذي لا يكون واجدا للشرط المعتبر شرعا لتولي ماذا؟ لتولي القضاء، لأن الولاية تتحدد بحدود ما هو الجائز شرعا وما هو المسموح به شرعا، ولا تتجاوز ما هو المسموح الولاية، فلا تثبت الولاية لكل أحد لإثبات ما هو غير جائز شرعا، ما هو غير مسموح به شرعا. على تقدير، نقول مرة أخرى نقول على تقدير اعتبار الاجتهاد شرعا، على تقدير عدم صلاحية غير المجتهد لتولي القضاء، على هذا التقدير لا تكون الولاية ثابتة لكل أحد، مو فقط المجتهد، لكل أحد لا تكون ماذا؟ الولاية ثابتة. بهذا البيان، ببيان أن الولاية هي أساسا أعطيت لمن أعطيت إليه لأجل الحفاظ على الشريعة، لأجل تطبيق الشريعة بشكلها الصحيح، فلا تكون شاملة لما هو خرق لهذه الشريعة ومخالفة صريحة علما لهذه الشريعة، فالولاية تتحدد بهذه الحدود. فعندما يدل دليل فرضان على أن القضاء يعتبر فيه الاجتهاد، ليس هناك ولاية لأحد في ماذا؟ في أن ينصب للقضاء من لا يكون واجدا لهذا الشرع. بالضبط قيسوا على ماذا؟ على إذا فرضنا أن الذكورية ثبتت كشرط واقعي في ماذا؟ في تولي القضاء، شرط واقعي لا يحق لأي أحد أن ينصب ماذا؟ أن يتجاوز هذا الشرط وينصب امرأة لتولي ماذا؟ لتولي القضاء بالعناوين الأولية، لا يجوز. إذن عندما نشك في اعتبار الاجتهاد وعدمه، يعني نشك في أن الإمام له الولاية عليه السلام أو شنو؟ أو ليس له الولاية، لأنه على أحد التقديرين له الولاية، على التقدير الآخر ليس له الولاية. إذن كيف نتمسك بأدلة عموم الولاية لإثبات هذه الولاية للمجتهد، مع أن لم نثبتها بشكل واضح لنا بالإمام عليه السلام؟ ومضمون أدلة ولاية الفقيه كما قلنا هو إثبات ما للإمام للمجتهد للفقيه من ماذا؟ من الولاية، وهذا يتوقف كما هو واضح على إثبات هذه الولاية أول للإمام، ثم نعديها إلى المجتهد بعموم أدلة ولاية الفقيه أو إطلاق أدلة ولاية الفقيه، بينما هذا بحسب الفرع نشاكين. فإذن لا ينفع التمسك بأدلة ولاية الفقيه لإثبات ذلك في محل الكلام. هذا كله بحسب ما وصل إلينا من أدلة، لكن بالرغم من هذا كله ولأهمية المسألة كما قلنا، ولوجود بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، في أنه هناك مسامحة في تطبيق هذا الشرط، في تطبيق هذا الشرط كما أشرنا على ذلك، أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمان الإمام سلام الله عليه، الإنسان يعني يطمئن بأن القضاة المنصوبين في ذاك الزمان من قبلهما على الأقل ليسوا كلهم نقول واجدين علما بالشرع المعتبر، على الأقل بعضهم ليس واجدا علما بهذه الشرائع. ولأهمية المسألة كما قلنا، لأنه واقعا يصف نوع من الحرج، نوع من الضيق، إذا اشترطنا هذه الشرائط وقلنا لا يوجد تولي القضاء إلا من كان واجد لهذه الشرائط، ذهب جماعة من فقهائنا ذكروا بعض الصور وبعض الحالات التي استثنوها من القاعدة شنو؟ المتقدمة. القاعدة المتقدمة هي عدم الجواز واشتراط الاجتهاد. يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنه في بعض الحالات يحكم بماذا؟ يحكم بالجواز، يحكم بجواز تولي غير المجتهد للقضاء. هذه الحالات نذكرها ثم نعلق عليها. المحقق في الشرايع، محقق نفسه في الشرايع، ذكر شيئا قال في الشرايع: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام عليه السلام، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام. أشار إلى ما الشرائع. وربما الرأي، لا هذا رأي الأول، وربما الرأي الثاني منع من ذلك، فإنه كل العبارة للشرائع المحقق، فإنه لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، لا يفوض إليه الأمر، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو الحاكم في الواقع لا المنصوب. إشارة إلى روايات واردة في قضية الشرائع وبعضها صحيح السند، نقول بأن الإمام اشترط عليه أن يرفع إليه كل قضية يريد أن يقضي بها، يريد أن يقضي بها. أقول أن الإشكال ليس فقط في شرائح القاضي، مو فقط في شرائح القاضي، حتى نعثر على رواية يقول أن الإمام أمره بأن يستقضي. ظاهر أن الإشكال أوسع من هذا، خصوص في زمن الإمام عليه السلام. والإمام عليه السلام اتخذ الكوفة عاصمة له، معين قاضيا في المدينة، معين قاضيا في مكة، معين قاضيا في المدائن، معين قاضيا إلى آخره. هاي البلدان كلها تحتاج إلى قضاة. ومن شأن الخليفة والوالي ماذا؟ أن يعين قضاة في كل بلدة، بل في كل منطقة. فالقضية مو قضية الشرع فقط، قضية مجموعة من القضاة نصبوا من قبل المعصوم عليه السلام، ونحن نقطع. على الأقل نقول أن بعضهم لم يكونوا واجدين إما لكل الشرائط أو لبعض الشرائط، على الأقل ليسوا واجدين لشرط الاجتهاد. مسألة مو فقط شرائح، حتى نوجه قضية شرائح بهذا الشيء، وإنما المسألة مسألة عامة، وهي حقيقة ما يمكن إنكارها وما يمكن تجاوزها. إيش وجه صاحب المحقق صاحب الشرائح؟ إيش وجه؟ مسألة المصلحة. إذن إذا كانت هناك مصلحة يراها الإمام عليه السلام، بالإمكان ماذا؟ أن يلغي هذا شنو؟ هذا الشرط. هذا هكذا يقول، يعني الرأي الأول. في المستند المحقق النراقي بعد أن ذكر أنه لا يجوز أن يأذن المجتهد للعام في تولي القضاء واستدل عليه، قال: لا يبعد جواز حكم مقلد عادل عارف بجميع أحكام الواقع الخاصة فعلا، ويعرف واقع خاصة يعرف بأحكامها وهو عادل، عارف بجميع أحكام الواقع الخاصة فعلا، أو بعد السؤال مو مشكلة، المهم أنه عارف بأحكام هذه الواقع الخاصة، أو بعد السؤال في تلك الواقع الخاصة بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقع، بعد رجوع المدعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد. بهذه القيود جوازا، القيد الأول أن تكون الواقع خاصة وأن يكون عادل وعارف بأحكام تلك الواقع الخاصة، القيد الثاني هو أن يا إذن المجتهد له في تولي القضاء في تلك الواقعة. القيد الثالث هو أن يترافع المتخاصمان علماً إلى المجتهد، والمجتهد يأمر هذا العام بتولي هذه القضية والقضاء فيها. قال في هذه الصورة نحكم بالجواز، وعللها لهذا التعليل بأنه يقال بأن التحاكم والترافع والرجوع في الواقع إنما وقع عند المجتهد، والمجتهد أمر أن يفتش مقلده عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الواقع ويحكم. فكان يتخلص من مشكلة الترافع إلى غير ماذا؟ إلى غير المجتهد. أو ترافع للمجتهد، المجتهد هو يحول عليه على هذا المقلد، والمقلد هو الذي يقضي، لكن بهذه الشروط التي ذكرها، ومنها ماذا؟ إذن المجتهد. هيا في الطريقة إذا تمت هم تخفف من ماذا؟ من المشكلة نوعا ما. الشيخ الأنصاري في قضائه حكى قولا بالجواز عند عدم التمكن، مقصود إجينا إلى مسألة الاضطرار، عدم التمكن من المجتهد، إما عدم التمكن من تحصيل الإذن من المجتهد، أو لا عدم وجود ماذا؟ عدم وجود المجتهد، عدم توفر المجتهد. عند عدم التمكن من المجتهد حكى قولا بالجواز منسوبا إلى ابن فهد الحلمي قدس الله نفسه، وذهب هو يعني الشيخ الأنصاري في قضائه إلى القول بالجواز مع عدم التمكن فيما إذا كانت الواقعة مما لا تحتاج إلى اجتهاد وتقليد. يقول بعض الوقائع بها مسائل خلافية تحتاج إلى اجتهاد ومع النظر وبالتالي تقليد، لكن بعض المسائل يقول ما تحتاج إلى تقليد، مسائل واضحة ما بها خلاف ما تحتاج إلى تقليد. ومثل لها بمسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة. يقول هذه مسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة مسألة من الوضوح لمكان، لا تحتاج لا إلى تقليد ولا إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى تقليد ولا تحتاج إلى اجتهاد، لأنها واضحة مسلمة. فإذا فرضنا أن شخصا ما تخاصم إليه طرفان، وكان المدعي في منهما كان عنده بينة ماذا؟ عادة. تنازعوا في 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 ملك، فهذا المدعي أقام بينة عادلة على أن هذا المال ملك. يقول لنا ماكم عند عدم التمكن من المجتهد في هذه الحالة ما قمنا من أن يحكم ويكون حكمه نافذاً. هذا الشيخ الأنصاري ذهب إلى ذلك عند عدم التمكن إذا كانت الواقعة مما لا تحتاج إلى اجتهاد وشنو وتقديم. المحقق الأشتياني في قضائه ذهب إلى تفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات ماذا؟ والشبهات الحكمية. وفي الشبهات الموضوعية من قبيل هذا الدار علما لزيد أو لعامر، هذه الزوجة زوجة فلان أو فلان، أمثال هذه اللي هي شبهات موضوعية. ونحن نعرف أن الشبهة الموضوعية شنو ميزانها؟ ميزانها شنو؟ ما يسأل لحلها من المجتهد، وإنما يتراجع أمور أخرى لحل الشبهة شنو الموضوعية، ما له علاقة بالمجتهد، بل ما لا معنى لأن نرجع للمجتهد لحل شبهة شنو موضوعية. يقول في الشبهات الموضوعية قيدها هو بقيود، هنا يقول لا مانع من ماذا؟ من تولي العامي غير المجتهد للقضاء فيها، ماكو مانع، مع الإذن من قبل شنو؟ من قبل المجتهد أيضا، مع الإذن من قبل المجتهد. هل يتولى قضية؟ تنازعوا في دار لزيد أو لعام، يقضي فيها القضية. القضية يكون شبه موضوعية ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعة المجتهد وأخذ رأي المجتهد ومعرفة رأيه واجتهاد وتقييد وأمثاله، ما يهمش شيء. هو عنده موازين يطبقها في هاي القضية، وهذا عنده بينة، أقام بينة عادلة الشيخ الإمام، وقلنا عن الشيخ الأنصاري، أقام بينة عادلة يحكم أن هذا الدار لزيد. ما عنده بينة يجي للمنكر يقول لا أحلف على أن هذا الدار لك. يقول هذه قضية ما مانع من الالتزام بإرجاعها علما إلى المجتهد، والمجتهد هو الذي يقضي فيها. وقت انتهى وبعده انتهى. هناك أمور أخرى نتعرض لها، وصلى الله على محمد.